الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها وهو في السنن، لكنه في قيام الليل، وهو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. وكان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
في صلاته ولا في تشهده؟
لا، يقول في صلاته. وكان يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول في صلاته أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد. وكان إذا قام في الصلاة طأطى رأسه، ذكره أحمد. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكمل التشهد الأخير يسلم، وهو يسلم صلى الله عليه وسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره كذلك. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة، وروي أنه كان في صلاة الليل ربما قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدون أن يلتفت وهو مستقبل. لكن كل هذه الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة هذه أحاديث فيها بعض المقال، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عن يمينه وعن شماله. والعلماء اختلفوا هل التسليمتان من أركان الصلاة أو واحدة، إذا سلم عن يمينه فالثانية عبارة عن سنة أنما هي بلازمة، فهذا فيه خلاف بين العلماء. ولكن الأحوط أن الإنسان لا يتركها، بل يسلم عن يمينه وعن شماله، فإن هذا أبلغ، وهذا محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للتسليم. أما في حال التشهد فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، وهذا ما ذكره المصنف أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، والمعنى أنه يدعو في صلاته ولكنه في هذا الموطن في التشهد الأخير بعد أن يأتي بالتشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بالأدعية التي مر ذكرها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، وكان كذلك يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يكثر الدعاء صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده، ولكنه في السجود أكثر، وفي التشهد الأخير كذلك أكثر. وكان علم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في تشهده: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا كانت تدعيته صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم بعد ذلك يسلم. نعم.
فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين كما مع كمال حضور قلبه.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غاية ما يكون من الحضور، حضور الصلاة وخشوعه وكاملة، فإنه صلى الله عليه وسلم له الكمال المطلق في كل شيء، في عباداته وفي أخلاقه وفي تعليمه وفي إرشاده وفي مراعاته للناس، كان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الخلق الكامل، ولذلك وصفه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فالله عظم خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق العظيم الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم إنما هو منحة من الله وفضل من الله، وسبب ذلك وأكبر أسبابه هو هذا القرآن العظيم، لأنه كي يتفهم القرآن ويعمل بمعانيه ويعمل بما فيه، فهو صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فكان يتخلق بأخلاق القرآن، والقرآن يذكر الأخلاق والآداب السامية ومعاملة الناس. فالقرآن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. والقرآن الكريم يقول واعبدوا وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر إلى آخر الآية، ثم يقول وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ثم يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا من سلك به علم، وإذا ذكر بخس المكاييل والموازين كل هذه. فالنبي يتأول القرآن ويعمل بأوامره، ينظر ماذا يأمره به فيفعله وماذا ينهاه عنه فينتهي عنه صلى الله عليه وسلم، فقد جبله الله على الخلق الكريم، ولذلك وصفه الله بهذا الخلق العظيم.
وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه.
نعم، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومراعاته، وقد جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف فيها من أجل مخافة أن أشق على أمه. فمع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وهو في الصلاة وهي قرة عينه الصلاة ما يجد من السرور فيها ومن الخشوع، لأنه يعرف أنه واقف بين يدي ربه، ومع ذلك لم ينسى مراعاة شعور المأمومين حتى ولا النساء ولا الأطفال، فكان يراعيهم صلى الله عليه وسلم ويراعي عدم المشقة عليهم ويعاملهم بالرفق واللين ويوصي أصحابه بذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه يكون إمام قومه قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، فأمره أن يقتدي بالضعفاء. هكذا ينبغي للإمام أن يقتدي بالضعفاء وأن لا يشق على الناس، لا سيما في بعض الحالات من برد أو حر أو مطر أو شغل، فينبغي أن يراعي شعور الناس ولا يثقل عليهم ولا يفتنهم في هذه العبادة العظيمة. ولذلك لما أطال القراءة معاذ رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، فهكذا فعله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا معشر المسلمين أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لنا من حسن خلقه ومن حسن معاملته نصيب صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنتعرف هديه ونتعرف سنته صلى الله عليه وسلم ونتعرف أقواله وأفعاله من أجل الاقتداء به، لا لمجرد بس العلم فقط، لأن المقصود من العلم العمل، ما هو المقصود أن الإنسان يكون عالم فقط، لا، ليكون عالما عامل ويحث الناس على العمل، هذا هو المطلوب من المسلمين.
وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها، وكان يصلي فيجيء الحسن والحسين رضي الله عنهما فيركبان على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره، وكان يصلي فيجيء عائشة رضي الله عنها فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلى، وكان يرد السلام بالإشارة.
نعم، هذا خلق صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة في هذه العبادة العظيمة، كان يحمل أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في صلاة الفريضة يصلي بالناس، وأتت وهي صغيرة وحملها صلى الله عليه وسلم على كتفه، فإذا انتهى من القراءة وأراد الركوع وضعها، إذا أراد السجود وضعها، فإذا قام حملها ووضعها على كتفه. فهل يمكن أن تجد أحسن خلق من هذا الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أمام الناس؟ فأخذ العلماء من هذا فوائد عظيمة، منها حسن خلق صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أحد أن يدركه، لكن ينبغي أن نحاول الاتصال به صلى الله عليه وسلم. ومنها أن مثل هذا العمل قليل لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، وهو الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو حمل الإنسان شيء وضعه وهو في الصلاة لا يؤثر عليه، وأن تقييد من قيد ثلاث حركات في الصلاة تبطلها هذا ليس عليه دليل، لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه ويضعها ويشيله. وكان مرة صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر ونزل القهقرة، نزل من وراء وسجد وقام وطلع على المنبر وكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعرفوا صلاتي، من أجل علم الصحابة كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الحركة البسيطة أنها لا تؤثر في الصلاة ولا تبطلها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما انحمامة فيلف عمامة عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. وكذلك في صلاة النافلة كان يصلي وربما استأذن عليه علي رضي الله عنه فتقدم وفتح الباب، وربما فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة فيتقدم خطوات ويفتح الباب ويرجع إلى مكانه. فكل هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الحسن والحسين وهو ساجد ويركب على ظهره وينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يطيب خاطره ينزل ويقوم عليه الصلاة والسلام إلى صلاته. فهذا غاية ما يكون في حسن الخلق، وفي غاية ما يكون من حسن المعاملة، مع أن هذه معاملة أطفال لكن يجبر بخطرهم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا خلقه مع أكبر الناس ومع أصغر الناس ومع النساء ومع الأطفال، فعلى جانب كبير من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتصل بهذا. ولذلك لما دخل عليه رجل من كبراء العرب وكان عنده الحسن وقبله صلى الله عليه وسلم قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أو عملك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ تبين أن الرحمة للأطفال وتكبير الأطفال وممازحتهم وإدخال السرور عليهم هذا من ثمرات الرحمة. والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة هذه لها نتائجها الطيبة، وإذا اتصف قلبك بالرحمة فالله سبحانه وتعالى يعاملك بهذه المعاملة، الله يلطف بك سبحانه ويرحمك. ولذلك في قصة الرجل أو المرأة البغي من بني إسرائيل لما كانت في شدة العطش ووجدت بئرا ونزلت وشربت من البئر، ولما خرجت من البئر رأت كلبا يعض الثرى من شدة العطش، فلما رأت ما به من شدة العطش نزلت في البئر وملأت خفها وأمسكته بفمها حتى ركت وأسكت الكلب، فشكر الله لا فغفر لها مع أنه كلب. ولذلك كان الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذا قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون له حظ كبير من نصيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن يحمل نفسه على التواضع وعلى الرحمة، ولا يكون من الناس المتكبرين. وإن كان بعض الناس يرى أن العظمة وأن التكبر يراها من صفات الرجولية هذا خطأ، الرجال هم اللي يرحمون الناس هم الذين يرفقون بهم، فتجد بعض الناس يتعزز ويترفع على الناس ولا ويظن هذه رجولية، هذا ليست برجولية، هذا عنف وشدة. ينبغي للإنسان أن يتصف بخلق النبي عليه الصلاة والسلام ويتواضع للناس ويرحمهم، يرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، هذا الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها فحديث باطل.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ربما أتاه الإنسان وقال السلام عليكم، فإذا سلم عليه أشار بيده، أشار بيده صلى الله عليه وسلم إشارة إلى رد السلام، لأنه في الصلاة لا يتكلم لكن يشير بيده صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ربما أنه ترك ذلك فإذا سلم رد عليه قال عليكم السلام إذا انتهى من صلاته. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا سلم عليك وأنت في الصلاة فلك الخيار بأحد أمرين، إما أن تشير بيدك إشارة إلى أنك رديت عليه السلام، وإما أن تؤجل ذلك حتى تسلم، فإذا سلمت من صلاتك تقول وعليكم السلام، فلك أن تفعل أحد الأمرين. نعم.
وكان ينفخ في صلاته، ذكره أحمد، وكان يبكي فيها ويتنحنه لحاجة، وكان يصلي.
يعني ربما تنحنح لحاجة، لو أحد دق الباب عليه تنحنح ليعرف أنه في صلاة، وأحيانا يسبح ليعرف أنه في صلاة، وأحيانا يبكي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته، وأحيانا ينفخ وهو في صلاة عليه الصلاة والسلام، فكل هذا لا يؤثر. نعم.
وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود.
نعم. هكذا أيضا من خلق عليه الصلاة والسلام أنه يصلي وهو حافي ما عليه العال، ويصلي وهو لابس الخفين، ويصلي وهو لابس النعلين، فهذه سنة عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن ينكر على من دخل المسجد وهو لابس النعلين، ما ينبغي أن ينكر عليه إلا إذا كان فيهما أذى فلا، أو يتخطى رقاب الناس فلا ينبغي يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم، لأنه منهي على التخطي، فكيف إذا لبس عليه وتخطى رقاب الناس زيادة أذيه، فالنبي نهى عن تخطي رقاب الناس، ولا سيما إذا كان الذي المتخطي منتعلا فهذا زيادة أيضا احتقار الناس وزيادة أذية لهم، والنبي نهى عن هذا. وبعض الناس يرى أن الصلاة في النعلين أنه من كماله، النبي أذن بالصلاة في النعلين وقال صلوا لمخالف، ولذلك النبي ما كان التزم الصلاة في النعلين دواما، صلى بالنعلين وصلى بدون نعلين وصلى بالخفين، فلهم من تمام الصلاة أنك ما دام صليت بنعالك تكون صلاتك نعمصة، لا لا هذا ليس من كلام، ولكنه ينبغي أن تفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي بنعليك وأن تصلي بدون النعلين وأن تصلي وعليك الخفين، وهكذا أن تتحرى ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، والنبي أمرنا بمخالفة اليهود، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين صليت بنعالك حصلت لك مخالفة اليهود، ولا يلزم من ذلك أن تستمر على سبيل الدوام على هذا، مع أنه إذا أردت وصلت المسجد ينبغي لك لا تدخل بنعليك في المسجد حتى تقلبهما وترى أنهما نظيفتهم ولا فيهما شيء جاز لك الدخول، إذا كان فيهما أذى أو قدر فلا يجوز حتى تنظفهما. فأما إذا مثل ما يفعل بعض الناس جزاهم الله خير يظنون أنه فهو يدخل ويلبس نعله ويتخطى رقاب الناس وربما نعليه تمس آذان الناس وأكتافهم، هذا ما هم من الأدب ولا هم من اللائق، النبي ما أمرك أنك تؤذي الناس، النبي أمرك أنك تصلي بنعليك مخالفة اليهود، ولا يلزم من ذلك أنه في كل صلاة. فإذا حصل فيه أذية فالنبي نهى، لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت، أما إذا ما في تخطي لرقاب الناس وأمكنك أنك تؤدي الصلاة في النعلين عملا بالسنة فهذا لا بأس به. نعم.
وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا.
نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الواحد إذا ستر عليه الصلاة والسلام عورته ما الذي هو من فوق السرة إلى الركبة وصحت الصلاة، وغالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في ثوبين، يلبس عليه الصلاة والسلام الإزار ويلبس عليه الرداء، هذه ثوبين، الإزار يعتبر ثوب والرداء هو الثوب الثاني، فكان يصلي في ثوبين صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يصلي المرء في أحسن ثيابه، ولا سيما إذا كان في المسجد وبين جماعة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيعني أول مراد عند كل صلاة، فهو الصلاة الإنسان. أما إذا كان الإنسان في بيته ولا عنده أحد فهو لو اقتصر على بالإزار وصلى ما فيه بأس، لأن النبي اقتصر عليه، وصلى جابر رضي الله عنه وعليه إزاره فقط وثوبه معلق على الوتد عنده ما يقدر، ولما قال له بعض الشباب الذين عنده أتصلي هكذا قال نعم أردت لأعلم الجاهل مثلك أن هذا لا بأس به، فهذا فعله جابر رضي الله عنه. فينبغي للإنسان أن لا يكون متزمت، ولا ينبغي أن يكون لأن يشوف بفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة أو مرتين لا تنكر على من خالفه، الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لك، ولكنه ينبغي للإنسان أن يتنظف في المجامع مثل ما أمر النبي، وأن إذا أمكن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه أمام الناس من أجل أنه ما يضايق أحد ولا يؤذي أحد بروائحه، ويكون أيضا لباسه لباسا أمام الناس لباس طيب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الزينة عند الصلاة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس زينة الجمعة وفي مجامع الناس والاغتسال والتنظف والتطيب لئلا يؤذي إخوانه المسلمين بذلك. نعم.
وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك.
نعم، وقنت صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر مدة ثم بعد ذلك ترك القنوت، فكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه ترك القنوت. ولكن مدام أنه فعله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الإمام في الفجر فلا بأس بذلك. ولو مثلا كان أنت ما اعتدت القنوت، أو إمامك مثلا ما يرى القنوت وصليت خلف واحد مثلا شافعي يرى القنوت وكانت، فلا بأس تقلت معه لأن النبي كانت بهذا. فهذا إنما صار آخر الأمر منه أنه ترك، وإلا فينبغي لك تفعل القنوت مرة أو تتركه مرة، فلا بأس بذلك. ولا يكون مثل بعض الناس يستنكر إذا رأى الإمام يقرأ قال لا هذا لا تابعه وقنت، لأن النبي قالت، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو نعم القدوة رضي الله عنه. نعم.
وكان قنوته لعارض فلما زال تركه، فكان هديه القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها.
نعم، القنوت في النوازل، ولذلك النبي نزل قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من العرب لما أساءوا إليه وقتلوا القرى، فقنت عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم بسبب ذلك. فإذا حصل ولذلك قال العلماء إذا نزل بالمسلمين نازلة فيستحب أن يقنطوا، وليس خاصا بالفجر، حتى في الصلوات كلها ما عدا صلاة الجمعة فلا يسن، لأن صلاة الجمعة فيها الخطبتان والخطبة الأخيرة تتضمن الدعاء، فيضمن الدعاء في الخطبة الأخيرة ولا يحتاج إلى قنوت في الصلاة، فهو يقنط في كل صلوات ما عدا الجمعة، لأنه يكتفى بالدعاء الذي تضمنته الخطبة يكتفى به ولا يحتاج إلى قنوت.
ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل
قنوته
بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول.
نعم.
ولقربها من السحر من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي.
نعم، والله سبحانه وتعالى يقول قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة وكذلك صلاة العصر. فهكذا ينبغي للإنسان أن يقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا احتاج إلى القنوت فلا بأس بذلك يفعل القنوت، ولو أن إنسانا أيضا قنت ولو ما هناك نازلة فلا بأس بذلك. نعم.
فصل. وثبت عنه
يكفي الله.
يقول ما هي شروط الصلاة بالنعلين، وهل يقول ما هو شروط الصلاة بالنعلين، وهل كل حذاء نعل، وهل يجوز الدخول بها للمساجد؟
هذا السؤال سبق جوابه، سبق جوابه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في نعليه، ولا هناك شروط إلا شرط واحد، وهو أنه عند قبل أن يدخل بالمسجد يتفقد النعلين، فإذا تفقدهما ورآهما طاهرتين فلا بأس بالدخول، وإن كان فيهما قدرا أو أذى فلا ينبغي الدخول ولا الصلاة فيهما. أما إذا كانت نظيفة ولا فيها شيء فلا بأس يدخل المسجد ويصلي فيها. نعم.
أنا شاب كنت أعيش مع والدي، فكانت الأوضاع سيئة بيني وبين والدي، ولم أعد أستطيع الصبر معه، مع أن الكثير من المعارف اعتبروه هو المخطئ، وقد اعتبرني الشرع عاقا له، وقد يعتبرني الشرع عاقا له، ولم أتمكن من الجهاد فيه، وعرض علي الجهاد والسفر إلى أفغانستان، فوافقت. وسؤالي هل أذهب إلى هناك في حالة رفض والدي أم لا، وما حكم جهادي؟
الوالد له حق عليك، وأنت الآن بسؤالك تقول إن الشرع يرى أني حق، فإذا كان الشرع يرى أنك حق لوالدي فأنت ظالم، هذا اعتقادك، تعتقد تقول إن الشرع يرى أني في فعل ذا حق لوالدي، فإذا كنت تعرف أنك في حدود الشرع وفي علم الشرع وتعليمات الشرع أنك حق لوالديك فلا يجوز، أي ذنب أعظم من العقوق؟ والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه الله سبحانه وتعالى يأمر بحق الوالد ويقرن حق الوالد مع حق نفسه سبحانه وتعالى إعظاما له، وإطاعتك لوالدتك وقوتك بخدمتك طاعة لوالدك وطاعة لله، لأن الله أمرك بهذا، وأن تعتقد أنه هو الوالد ما هو بظالمك. أنت إذا كنت أعمالك ربما إنك تضايق الوالد ثم بسبب مضايقتك له يحصل منه بعض الأفعال التي تسيء إليك، فهذا ما ينبغي. ينبغي لك أنك تتحمل ما يأتي من الوالد، وفي الغالب أن الوالد أقرب إلى الرحمة من الولد، فينبغي لك أن تحاول إصلاح حالك مع والدك وتحترمه وتقدره وتأتمر بأفعاله ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك بمعصية فلا. أما الجهاد بغير إذن والديك فهو ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى رجل يريد أن يجاهد معه قال ارجع إلى والديك فيهما فجاهد. ولذلك لما أتى أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك وقد تركت أبوي يبكياني، يعني ما هم راضين فعله، يبكيان على فقده، فقال النبي ارجع وأضحكهما كما أبكيتهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يخالف والديه إلا في معصية، فالطاعة يجب السمع والطاعة والبر. وهل هناك أحد أحق بالبر من والديك الذي الله سبحانه وتعالى يقرن عبادته التي أنت خلقت من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه، ويقرن حق الوالد مع حقه اللي هو خلقك من أجله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم زيادة على ذلك ووصينا الإنسان بوالديه، زيادة على قرن حقه بحقه، يوصيك وصية بأن تبر والديك وتقوم يماثلهم. فإذا أردت أن تجاهد ووالدك ما أذن لك لا ينبغي لك، لأنك أن تبحث عن الخير إن شاء الله تذهب إلى الجهاد طلبا للخير، فعندك الجهاد بين يديك، الجنة تحت أقدام الأمهات. جاهد في والدك، أرض والدك، خل والدك يكون نفسه طيبة، وإذا سمح لك بالجهاد فجاهد، لكن ما ينبغي أنك تتمرد على والدك وتروح زعمك انك تطلب الخير. الخير بين يديك، قم به وجاهد نفسك واصبر على ما يصدر من والدك، فما يصدر من والدك اعظم من القتال في سبيل الله. انت رايح تطلب الشهادة ان شاء الله وتتمنى القتل من اجل ان تكون شهيدا، فوالدك الذي يعاملك بوالدك ما هو بالغ درجة القتل، اقل من ذلك، فجاهد فيه وأطع والديك وتحصل من الخير ومن البركة ومن الأجر والثواب إن شاء الله ما نويته. ونية الجهاد في سبيل الله التي في نفسك قد تدركها إن شاء الله إذا تركت ذلك طاعة لله، وأنك ترغب الجهاد وتحب أنك تجاهد، لكنك آثرت طاعة الوالدين امتثالا لأمر الله، فالله يعطيك ما قمت به من بر والديك ويعطيك أجر الجهاد في سبيل الله، لأن الله علم من نيتك الصدق إن شاء الله.
تقول سائلة: زوجي طلقني طلقة بائنة لغرض دنيوي، قلت له هذا حرام، فقال لك المصلحة، فلما أنجبت منه ولد أخذ بطاقة رجل أجنبي وعقدني عليه، ثم طلب منه الطلاق وعقد عليه مرة أخرى، ماذا أفعل معه؟
زوجة عقد عليه واستخر الزوج.
زوجي طلقني طلقة بائنة لغرض دنيوي، قلت له هذا حرام، فقال لك المصلحة. لك المصلحة. لك المصلحة.
لك.
نعم.
يعني الطلاق هذا
مصلحة لك.
مصلحة لها هي بزعمه.
نعم. فلما أنجبت منه ولدا أخذ بطاقة رجل أجنبي.
شلون طلقها وأنجبت؟
يعني بعد الطلاق كانت هي حاملة.
يعني طلقها وهي حاملة.
طيب. أنجبت من ولدا أخذ بطاقة رجل أجنبي.
أخذ
إيش؟ هو أخذ بطاقة رجل أجنبي.
بطاقة
رجل أجنبي.
أي.
وعقد عليه. يعني سوى عقد جديد لشخص أجنبي.
لهذه
المرأة.
زوجة.
لزوجته.
المطلق. وش تأخر الزوج بها؟ الزوج ما يملك عقد ولا شيء. اللي عقد عليها والدها أو أخوها أو جدها أو. ما له دخل الزوج في هذا ولا له دخل، ما دام طلقه هي كسائر النساء ما له فيها اي دخل، ولا يجوز ولا يجوز يتولى عقد هو إلا إن كان هو ولي فرض. لو فرضنا أنه مثلا ابن عمه ولا هناك يوجد أقرب منه، نعم يكون وليا له، لكن ما يعقد إلا برضاها إذا رضيت هي بذلك. إذا فرضنا أن الحالة كذا، أما إذا لم يكن يتطوّش دخل الزوج، هل يعقد عليها وليا من أبيها أو جدها أو أخيها أو ابنها إذا كان لها ابن كبير مبالغ، هذا أولياء. أما الزوج ما لو دخل طلقها خلاص انقطعت على النكاح بينهم، ولا لو دخل في تزويجه ولا، ما يجوز هذا.
ما يعتبر هذا المحلل؟
ما يجوز. شلون؟
يعني حلل
يعني عقد عليها كمل السؤال هو ذاته هذا؟
بطاقة رجل أجنبي وعقدني عليه ثم طلب منه الطلاق بعد ما طلق الثاني وعقد عليه.
هو عقد عليه. لا هذا ما يجوز. هذا تحليل، وهذا أول العقد الأول ما يصح، أن الزوج وش دخل الزوج عقد عليها العقد للولي، ولي المرأة. وإذا كان ما لها ولي فالحاكم القاضي هو وليه، هو الذي يزوجها ويعقد عليها. وإذا كان من نيته أنها تتزوج ولو لم عقدهم، ما عقده باطل ولا لو دخل فيها، لكن لو فعل هذا مع إنسان شرع عليه من أجل أنه يحلل له فهذا أيضا ما يجوز. هذا النبي لعن المحلل والمحلل له، ولا يصح النكاح الأول ولا إذا كان المقصود منه التحليل، ولا يصح نكاح الثاني إذا كان كذلك يظن من التحليل، هذا لا يجوز.
قدمت من بلادي في يوم 27 رمضان حيث كانت معي زوجتي، وأحرمت بالطائرة وطفنا ولم نستطيع السعي لكثرة الزحام، ولم نحصل على سكن لنضع به متاعنا، وذهبنا إلى المدينة ثم رجعنا في عشر شوال، وعملنا عمرة جديدة وذلك لإصلاح الأولى، فهل علينا هدي أم ماذا علينا أن أفعل؟ أرجو التوضيح، وإن كان علينا هدي ولا يوجد لدينا استطاعة فأين أصوم على عشرة الأيام؟
نعم، إذا كان محرم بالعمرة جاءوا طافوا فقط ولم يسعوا ولم يقصروا، لا يزالون باقين على عمرتهم، وكونهم تحللوا من العمرة ما ينفعهم، ما تحللهم باقين على عمرتهم. وإذا كان حصل بينهما وقاح بمعنى أنه جامع زوجته، فهي قد أفسد عمرته بالجماع ويجب على كل واحد منهم شاة إذا كان قادر، وإذا ما كان مستطيع لأن ذبح الشاة هذه لابد أن يكون فقراء مكة، لكن إذا كان غير مستطيع ويظن أنه مثلا بعد شهرين أو ثلاثة أو إذا رجع بلده يحصل، فهذا ما له وقت محدد، ممكن إذا ذهب إلى بلده يرسل الفلوس وتشترى له، يوكل شخص يشتريها ويذبحها عنه، لا بأس بذلك. وإن كان أنه فقير ولا يعلم من عنده شيء فلا بأس يصوم عشرة أيام بأي مكان، هنا ولا في بلده ما يخالف، لكن هذا لابد. فإذا رجعوا وطافوا وسعوا فإن شاء الله عمرتهم، لكن بس هم أفسدوا العمرة والطواف الجديد للعمرة الثانية صحيح، ولكن يجب عليهم عن كل واحد شاتنا.
هل هناك قصر في الصلاة ليلة المبيت بمنى يوم الترويح وكذلك أيام التروية وكذلك أيام التشريق، وهل يوجد سند لذلك؟
القصر الصلاة؟
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مكة وقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو في منى، والناس كلهم معه وكلهم يصلون خلفه، يصلي خلفه القادمون من المدينة والقادمون من الجهات الأخرى والخارجون من مكة، حتى أهل مكة كانوا يصلون معه ركعتين صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالإتمام، والنبي يعرف أهل مكة ويعرف أنهم يصلون معه، وصلوا ركعتين خلفه صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة. ولما صلى بهم في الحرم في فتح مكة وصلى عليه الصلاة والسلام قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. ولما صلى عمر رضي الله عنه أيضا في الحرم قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، ولم يقل أحد لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ما قالوا أتموا يا أهل مكة وهم في منى، ولا وهم في عرفات، ولا وهم في مزدلفة، ولا بعد رجوعهم من عرفة في منى مرة ثانية. فكانوا يقصرون الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة. وإن كان في خلاف بين العلماء فبعض العلماء يرى أن أهل مكة ما يقصرون الصلاة، يصلون أربعة بناء على أن هذا ما هو سفرا طويل وأن سفرا قصير، لكن اللي حدد السفر الطويل والسفر القصير بكذا وكذا ميل وكذا هذه اجتهادات ما نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام نص يجب المصير إليه. ثم أيضا أنه فعله صلى الله عليه وسلم وصلاته بمنى وأهل مكة معه، وصلاته بعرفة وأهل مكة معه، وصلاته بالمزدلفة ولم يقل أتم يا أهل مكة، دليل على أن السنة هي قصر الصلاة في منى وفي عرفات وفي مزدلفة.
رجل أحرم ولم يصلي ركعتين سواء للعمرة أو للحج، وهل الركعتان اللتان يقوم بهما بعض المعتمرين في مسجد التنعيم من سنن العمرة؟
الإحرام بحج أو بعمرة بعد صلاة مشروع، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هو بعد صلاة مفروضة كما فعل النبي، لأن النبي أحرم بعد صلاة الفجر، فبعض العلماء يستحب الإحرام بعد فريضة كما كان النبي أحرم بها بعد فريضة، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون نعم إذا أمكن، إذا كان وقت فريضة، إذا لم يكن وقت فريضة ينبغي أن يصلي ركعتين، فبعض العلماء رحمهم الله استحب هاتين الركعتين ورأى أنهما استحباب ورأى أنهما من سنن الإحرام، وبعض العلماء يقول لم يثبت أن النبي صلى صلاة نافلة من أجل ذلك، ولم يثبت أنه أمر بصلاة ركعتين قبل ذلك، إنما فعله أنه أحرم بعد صلاة مفروضة، ولذلك بعض العلماء يرى أن السنة أن يحرم بعد فريضة، وإذا لم يكن وقت فريضة فهل يأتي بسنة أو لا فيه خلاف، بعضهم يستحب يصلي ركعتين وبعضهم لا يستحب ذلك ويقول ليس للإحرام سنة، ولكن الأولى الصلاة ما دامت معطي وقت نهي الصلاة مشروعة كل وقت وهي عبادة، فلا بأس يصلي ركعتين ويحرم بعدها إن شاء الله.
هل يجوز لرجل أن يؤتر الليل ثم يصلي القيام بعد الوتر؟
إيش؟
يقول هل يجوز لشخص أن يؤتر في الليل ثم يصلي القيام بعد الوتر؟
يعني هذا يقصد في رمضان عندما يصلي التراويح ويوتر أو قصد
ما
المهم من الوتر، المهم على حسب نيته وقصده، المهم من الوتر ينبغي أن يكون آخر الصلاة، فإن كنت ممن يصلي صلاة النافلة وصلاة الليل قبل أن تنام فإذا صليت فأوتر قبل أن تنام، وإن كنت معتاد أنك تصلي آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإن كنت تخشى أنك ما تقوم آخر الليل أحيانا تقوم وأحيانا ما تقوم ودك تحتاط فتوتر في أول الليل، وإذا قدر لك القيام آخر الليل افصل ما يتيسر لك ولا يحتاج وتر ثاني ما دامت أنك أوترت أول الليل، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا، فكان بعض الصحابة يوتر أول الليل احتياطا وبعض الصحابة يوتر آخر الليل ثقة بقيامه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر آخر الليل وكان عمر رضي الله عنه يحتاط ويوتر أول الليل، لأن عمر رضي الله عنه معروف بالحزم في كل شيء، فمن حزمه أنه يوتر قل ما أدري أنا أستيقظ أو ما أستيقظ فهو يوتر أول الليل، أما أبو بكر رضي الله عنه فالمعروف عنه أنه يوتر آخر الليل، فأنت مخير وأنت أدرى بنفسك، إن كان يغلب على ظنك أنك تقوم فالوتر آخر الليل أفضل، وإن كان يغلب على ظنك أنك ربما ما تقوم فينبغي لك أن تحتاط لوترك وأن توتر أول الليل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفرك الله.